أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الرابع عشر في النفقات. يقول السيد: تجب النفقة بأحد أسباب أربعة. السبب الأول الزوجية، فالزوجية أو الزوجة نفقتها واجبة على الزوج. اثنين، والقرابة، يأتي إن شاء الله القرابة، الأب مع أولاده، الابن مع والديه وغير ذلك. ثلاثة، والملك، هذا يجي إن شاء الله الملك ومصاديقه. أربعة، والاضطرار أيضا يأتي. إذن أربعة أسباب، متى ما توفر سبب فثبتت النفقة بسبب هذا السبب. الأول الزوجية، نتكلم عن الزوجية. يقول السيد في مسألة 413: تجب نفقة الزوجة على الزوج. هذا المستند مالته إجماع وتسالم كتابا وسنة، صفحة 289 إلى صفحة 291، النصوص من الكتاب والسنة في ذلك. تجب نفقة الزوج على الزوج، ولكن بشروط. خلينا نشوف شنو الشروط. واحد، ها من عنده واحد والشروط: فيما إذا كانت دائمة، هذا هو الشرط الأول. طبعا صريح النصوص أن المتعة لا نفقة لها، جزء المباني جزء العاشر صفحة 293، وأيضا تقدم في مسألة 256 نتكلم عن النكاح المنقطع وتفاصيله، حيث يقول: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وإن حملت منه، هاي نصوص، ولا تستحق من زوجها المبيت. ذكرنا أنه من الحقوق يسموه بيتوتة، زين، ويكفي في بيتوتة المبيت، وقلنا ذاك مختص في الدائم، وذكرنا هناك المستند. إذا لا تستحق لا نفقة ولا مبيت إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم، وهذا على مقتضى القاعدة، المؤمنون عند شروطهم. فلهذا أولا دائمة، أن تكون دائمة، المنقطعة ما تجب النفقة عليها. اثنين، مطيعة له فيما يجب إطاعته عليها، هذا أيضا تقدم في النشوز في مسألة 351، ذكرنا أن النشوز إذا قصرت في الواجب الذي عليه، الواجب الذي عليها، أنه لا تخرج من بيتي من بيتها إلا بإذنه، وأن تمكنها من نفسها. وذكرنا أنه إذا هنا ثلاثة أمور: إذا لم تمكنها من نفسها، لم تمكنه من نفسها مطلقا، فهذه لا تستحق النفقة. مصداق ثاني أو صورة ثانية: إذا لم تمكنه من نفسها في الجملة، يعني في بعض الأوقات دون أوقات أخرى، في بعض الحالات دون حالات أخرى، بس بدون عذر شرعي، السيد قال احتياط وجوب عدم سقوط النفقة. وكذلك إذا خرجت من بيته أو بيتها من دون إذنه، هذا لا تسقط النفقة احتياط وجوبي. فنحن والدليل على نحو الفتوى تسقط النفقة إذا لم تمكنه من نفسها مطلقا. فلهذا قال: ومطيع له فيما يجب طاعته عليها. فلا نفقة للزوجة المتمتع بها، قلنا هذا نصوص موجودة ذكرنا مصدرها، وكذلك مسألة 256 ذكرناها هناك، إلا مع الشرط. نفس المسألة قال: إلا إذا كان مع الشرط، بس يا شرط، زين، هناك يكون هذا ألف لام يسموه عادي، يعني شرط الموجود في المسألة اللي قدمت، وهو الشرط الضمني، يعني في ضمن عقد لازم أو في ضمن عقد النكاح. بعد: كما لا نفقة للزوجة الناشزة، على تفصيل تقدم الآن شرحناه للصور، تقدم في مسألة 351، وتقدم أيضا بيان ما يتحقق به النشوز: الخروج من البيت من دون إذنه، عدم تمكنه ولو في الجملة، وأن سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها، أيضا هذا يتقدم في مسألة 352. فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق. هذا في مسألة 352 أيضا تقدم وذكرنا مستندات. مسألة 414، يقول السيد: لا فرق في وجوب الإنفاق على الزوجة بين المسلمة والكتابية. لأن احنا قلنا الكتابية يجوز الزواج منها، زين، على الخلاف دائم منقطع، بعض احتياط وجوب تركه، وهكذا، هاي ذكرناه هناك، زين. فبالتالي ما دامت أنها زوجة دائمية سواء كانت مسلمة أو كتابية، فيما لو كان هناك السيد إذا تتذكر ذكرنا هناك الكفر، السيد احتاط وجوبا بمن؟ بعدم الزواج دائما. أي نعم، ماذا يقول هنا السيد؟ ولا يجوز للمسلم أن يتزوج بمن؟ وأما النصرانية واليهودية فيجوز تزوج بها متعة، والأحوط لزوما ترك نكاحها دائما. فهنا الكتابية بما أنه السيد عنده احتياط لزوم بعدم الزواج منها دائما، فبعد التالي ما سلب انتفاء الموضوع بالنسبة للنفقة، زين، لأنه أصل الزواج عند السيد باطل احتياط لزومي. نعم المتعة قلنا يصير، سيدي قال فيجوز تزوج بها متعة، والمتعة ما بها نفقة إلا مع الشرط، فكون هذا يؤخذ بنظر الاعتبار. مسألة 205، الأمر الثالث: الكفر وعدم الكفاءة. لا فرق في وجوب النفق الإنفاق على الزوجة بين المسلمة والكتابية. وأما المرتد، حكم المرتد الملي والمرتد الفطري فيما إذا كان زوج أو إذا كان الزوجة، هذا اللي بالي أخذناه في باب الإرث. فلا نفقة لها، فإن تابت قبل مضي العدة، لا نفقة لها مرتدة بعد، فإنها من ضمن أحكام المرتدة. فإن تابت قبل مضي العدة، هذا طبعا حتى لو كان ارتداد فطري أو من اللي هنا أخذناه، استحقت النفقة. زين، إذا تتذكر بس نراجع المسألة، أذكرك بس المسألة هناك أخذنا الكفر من موانع اللي... نعم، المرتد صفحة 967، زين، مسألة طويلة صفحة كاملة، ثم الصفحة الثانية قال: هذا إذا كان المرتد رجلا، وأما لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموال عنها إلى الورثة إلا بالميت، وينفسخ نكاحها بمجرد الارتداد بدون اعتداد، زين، هكذا، وإلا توقف الانفساخ، طبعا هذا مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة، أما إذا كان مدخول بها توقف الانفساخ على انقضاء العدة، زين. وبعد قال: تحبس المرتدة ويضيق عليها، وهكذا. جيد، هذا وين تقدم؟ قلنا مسألة 967 في باب الإرث، هذا أيضا هو إشارة لهناك المرتدة والمرتد الفطري والملي وأحكامه، زين، هناك مستنداته. فهنا يقول: وأما المرتدة فلا نفقة لها، فإن تابت قبل مضي العدة، بعد إحنا هذا فيما إذا كان مدخول بها، هيكون يقيد السيد الله حفظه أو يرجعنا علما للمسألة، زين، أما إذا كان غير مدخول بها أو كانت يائس، زين، فبالتالي ينفسخ العقد بمجرد ارتدادها، بعد ماكو عده، لان ماكو عده اصلا. فان تابت قبل مضي العده استحقت النفقه، يعني رجعت الزوجه ولا ينفسخ الانفساخ، يتوقف على انقضاء العده في المدخول بها التي لا تكون يائسا. والا شنو الا؟ يعني اذا خلصت العده ولم تتوب، بانت انفصلت من زوجها كما تقدم. هذا وين كما تقدم؟ كون الراجع هناك أيضا في باب الكفر، في باب الكفر يمكن أخذناه هناك، وهم أشرنا إلى مسألة 967 أتذكر. نعم، المهم مسألة 415، يقول السيد: تدري أن واحد من يخطيب يعقد عقد شرعي عادتين غالبين، خصوصا في كثير من الأعراف في بعض البلدان وكثير من البلدان الإسلامية، يعقد وبعد مدة الله يدخل بها أو يجلبها إلى بيته، زين، يسموه الزفاف. فالعقد الشرعي بينه وبين الزفاف قد يكون أسبوع، وقد يكون شهر، وقد يكون 6 أشهر. هذه المدة هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته أو لا؟ أو كلام، زين، البعض يقول لا لا يجب، والبعض يقول يجب. السيد يقول: نحن والقرينة، زين، الزمان الفاصل بين العقد والزفاف يقول هو يثبت لأنها زوجة، ولكن إذا كانت هناك قرينة على الإسقاط ولو كانت تعرف الخارجي فنحن والقرينة. قال: تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف باعتبار زوجة، زين، وملاك الزوجة موجودة، زين، أنها يمكن أن تمكنه من نفسها، زين، مثلا، أو مثلا يعني أحكام الزواج بعد تترتب عليه، ما عندنا أنه أي حكم من أحكام الزواج يكون ممنوع، لا، مشروع. فبالتالي ومن ضمن أحكام الزواج أن الزوجة واجبة النفقة على الزوج، إلا هذا الاستثناء مع وجود قرينة على الإسقاط، ولو كانت القرينة في الإسقاط هي التعارف الخارجي، فبالتالي نحن والقرينة فلا تجب النفقة. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني أيضا مهم: ولا تثبت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها. يعني واحد مثلا بالغ، مثلا بالغ عمره 20 سنة، زين، الزواج لوحدة عمرها 3 سنوات، طبعا هذا عقد شرعي 3 سنوات، هسه لسبب أو آخر، زين، الزواج مشروع، نعم، الدخول ما مشروع ما لم تكن عمرها، ما لم يكن عمرها أو تكون بالغة شرعا، واضح؟ هنا السيد يفهم من النصوص أن وجوب النفقة هو كأنه عوض في قباد الاستمتاع، فإذا كان كذلك بما أن الزوجة غير قابل للاستمتاع كان يكون عمرها 2 3 4، فبالتالي ما تجب النفقة عليها. قال: ولا تثبت النفقة للزوجة الصغيرة غير قابل للاستمتاع منها. زين، هذا واحد. وكذا الزوجة البالغة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها، هذا هم نفس الملاك. فبالتالي الرجل الذكر الزوج عمره 2 سنة والأنثى عمرها 15 سنة، فالزوجة بالغة والزوج غير بالغ عمره 2 سنة، وين شو يستمتع بالزوجة؟ وين يفتهم هذا؟ فبالتالي بما أن النفقة في قبال الاستمتاع فهنا سلب انتفاء الموضوع فلا نفقة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: ولو كانت الزوجة مراهقة، يعني عمرها 8 سنوات 8 سنوات ونص، قريب على البلوغ، وكان الزوج مراهقا يعني قريب على البلوغ أو بالغا، هذا الأمر الأول، أو بالعكس، أو كان الزوج مراهقا وكانت الزوجة بالغة، يقول السيد: استحقت الزوجة للنفقة مع تمكينها، مع تمكينها له من نفسها فيما يسعه، يسع الزوج من الاستمتاع منها. فإذا شوف واضحة أن النفقة تدور مدار الاستمتاع والتمكين من الاستمتاع. هذه مسألة 415. مسألة 416 أنه هذه الزوجة إذا لم تمكن الزوج من نفسها لعذر كحيض، كنفاس، إحرام، اعتكاف واجب، مرض مدنف، يعني مرض قوي، فبالتالي، زين، أو يكون الزوج هو مبتلى بمرض، زين، يخاف من أن الزوجة ينتقل المرض منها، منه إليها بالمباشرة، فبالتالي هذا كله عذر، لا تسقط النفقة. قال السيد: ها بها النصوص، لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له من نفسها لعذرين. شو طينا مصادق العذور؟ من حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض مدنف أو غير ذلك. ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلا بمرض معدن خافت من سرايته إليها بالمباشرة، كان مثلا في هذه الأزمنة، زين، أن الزوج أصيب بمرض كورونا ما ادري اسمه، زين، وهذا مرض معدي ومؤذي، زين، بالتالي اذا واقع زوجته ينتقل المرض، فبالتالي تمتنع هي، واذا امتنعت تبقى النفقه واجبه عليه. وايضا في الاستفتاءات يذكرون قبل مرض كورونا مرض الايدز، زين، في هذا المجال. مساله 417، مساله جيده. يقول السيد: إذا استصحب الزوج زوجته في سفر، الزوج راح يروح مثلا لإيران فد شهرين وأخذ زوجته وياه، يقول السيد: كانت نفقتها، نفقة الزوجة عليه، وإن كانت نفقة الزوجة على الزوج، وإن كانت النفقة أكثر من نفقتها في الحضر. لماذا؟ باعتبار هو اللي استصحبها، فهو كني يعني هو صاحب السبب، لأن السبب في سفرها فتثبت نفقتها في حال سفرها. زين، بعد هذا مو بس النفقة أكل وشرب وسكن، لا، أكل وشرب وسكن في السفر شهر كامل تحتاج 1,000,000 خلال شهر مثلا، بينما في بيتها تحتاج 300. فبالتالي ما دام هو استصحبها هو الذي هو السبب في زين في هذه الأمور، فكون النفقة تكون عليه اللي هو 1,000,000. زين، والسفر الكر والراحة والردة وكذا، زين هذا أيضا علي، ليش؟ لأن هو سبب في السفر، وكذا يجب عليه بذل أجور سفرها ونحو الأجور السفر مما تحتاج إليه من حيث السفر. قد تكون تحتاج إلى ملابس، قد تكون تحتاج إلى أمور أخرى، أمور ضرورية للسفر، زين، مثل جواز السفر، هذا كله علي. زين، لأن هو الذي استصحبه، وهذا أمر واضح. زين، هذا الشق الأول من المسألة. وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها، يعني مو الزوجة استصحبها، بس هذا السفر اللي هي سافرت بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها. كيف؟ كأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها. ليش؟ لأن هذا من ضمن النفقة، السفر مقدمة للعلاج والعلاج من ضمن النفقة، فهذا كله يدخل في النفقة، بذل نفقتها وأجور سفرها. زين، صفحة 324 الجزء العاشر، المباني، هذا كله من ضمن النفقة والمعاشرة بالمعروف. زين، جيد، ولا يوجد دليل على السقوط. جيد، هذا الشق الأول أو الشق الثاني من المسألة. تارة الزوج يستصحب زوجته لسفر معين، سواء كان ضروري غير ضروري، شنو شغلة، فهو اللي يتحمل نفقتها وأجور سفرها، ونفقتها في السفر حتى لو كانت أكثر من الحضر بعد هو اللي يتحملها. وكذلك إذا كان السفر من الزوجة نفسها من دون استصحاب الزوج، أو الزوج يستصحبها، لا، الزوجة هي التي ذهبت السفر، بس السفر ضروري للعلاج مثلا، فأيضا النفقة عليه سفرين، يعني أجور السفر ونفقتين، وإن كان أكثر من نفقة الحضر. وأما في غيره، يعني في السفر اللي يكون من الزوجة ولكن غير ضروري، وأما في السفر وأما في غير السفر في غيره في غير السفر الضروري، ولكن هذا غير السفر الضروري على قسمين، واحد ها من عندي كله على قسمين ومن واحد، من السفر الواجب، وأما في غير السفر الضروري من السفر الواجب، وعندنا سفر ضروري سفر غير ضروري أيضا لكن غير واجب. فتارة سفر ضروري ذكرناه تقدم، أجور السفر عليه والنفقة عليه، وإن كانت أكثر من نفقة الحضر. وأخرى السفر غير ضروري، والغير ضروري إما أن يكون واجب وأما أن يكون غير واجب. أما الواجب، وأما في غير السفر الضروري غيره قال، وأما في غيره من السفر الواجب كما إذا كان أداء لواجب في ذمتها، كأن استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحباب بإذن الزوج. لأن هذا يجينا إن شاء الله في باب النذر، أن النذر متى يكون مشروعا في حق الزوجة، إذا أذن الزوج صار مشروع، إذا صار مشروع صار واجب عليها أن تحج، إذا صار واجب عليها الحج واجب عليها السافر. بس هذا مو ضروري، السفر سفر واجب بس مو ضروري، الضروري مثل أن تعالج. زين، هذا بعد ما أعطينا حكمه. وكذا في السفر غير الواجب الذي أذن فيه الزوج، السفر غير واجب على قسم، يعني مرة يأذن به الزوج ومرة لا يأذن، إذا أذن به الزوج فإنه ليس عليه بذل أجور السفر لعدم الدليل، لأن السفر لا هو ضروري، وإن كان واجب عليها هي تدفع فلوس السفر. زين، أو سفر مو واجب أصلا، نعم أنا أذنت لها فيكون واجب عليها، فالسفر أجور السفر عليها، فإنه ليس عليه بذل أجور السفر أجوره
لعدم الدليل، ولكن يجب عليه بذل نفقتها. ما تسقط النفقة ليش؟ لأن بالتالي سفر واجب عليها، زين، أو مو واجب، هو الذي أذنه، فما تسقط النفقة كاملة وإن كان أزيد من نفقتها في الحضار. ليش؟ لأن النفقة هي بحسب حالها، فإن كان السفر واجبا فبالتالي نفقتها، مو بس نفقتها، أكل شرب سكن عليها، نعم أجور السفر مو عليها، زين. وكذلك إذا كان مو واجب وأذن لها فبالتالي هو اللي زين أذن لها وهذا واجب عليها، فالنفقة لا تسقط، أجور السفر عليها مو عليه. نعم هذا نعم استثناء. زين شنو الاستثناء؟ يقول إذا علق الزوج إذنها، وهي قالت يابا أنا مثلا سفر مو واجب ولكن أذن لها الزوج، بس من أذن لها؟ زين قيد الإذن، زين بمن؟ بإسقاط النفقة، قال أنت روحي وأنا أذن لك، زين، فبالتالي نعم صار تقدر تروح السافر مشروع. وقلنا بجوار السفر قلنا بعد هذا واضح ماكو دليل عليه، فمو واجب عليها مو على الزوج، هاي ذكرناها واضحة. النفقة قلنا واجب عليه، نعم واجب عليه، لكن إذا اشترط مع الإذن أأذن لك بشرط أن تسقط نفقتك، أن تسقطي نفقتك، أن لا أنفق عليك في هذه المدة، فإذا قبلت نحن والشرط، المؤمنون عند شروطهم. نعم إذا علق، هذا استثناء واضح، إذا علق الزوج إذنه زين عن الإذن في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلا أو بعضا، قالها أنا تروحين ترجعين شهر ما أعطيش نفقة، إذا أعطيش إذن، قالت قبلت إذن لها انتهى الموضوع، أو قالها لا شهر نص المدة ما أعطيش نفقة. نعم نحن والشرط، وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه حينئذ. جيد، مسألة 418، تثبت النفقة لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة، لماذا؟ لأنها زوجة إما حقيقة أو حكما، بالتالي فتكون زوجة يجب النفقة على الزوجة، كما تثبت لغير المطلقة. شنو كما تثبت لغير المطلقة؟ الغير مطلقة هي زوجة، مرة مطلقة نقول بما أنها مطلقة وفي عدتها الرجعية فهي زوجة ولو حكما فتجب النفقة عليها، أما الغير مطلقة بعد هي زوجة، فهذا قال كما تثبت لغير المطلقة، من غير فرق بين كونها، هاي من غير فرق بين كونها منية اللي تكون في العدة لذات العدة، بين كونها حائلا أو حاملا، هاي كما تثبت لغير المطلقة المفروض خليها بين قوسيا، يعني كما أنه تثبت النفقة لغير المطلقة تثبت للمطلقة التي تكون في العدة الرجعية لأنها إما زوجة حقيقة أو حكما، وهاي المعتدة بالعدة الرجعية سواء كانت حائل يعني غير حامل أو كانت حامل، لأن الملاك مو على الحمل، الملاك على أنها زوجة، وهي ما دامت في العدة فهي زوجة عدة الرجعية، هذا كله إذا كانت في العدة الرجعية. اثنين، شق الثاني من المسألة، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة. ليش؟ مو من جهة أنها مطلقة وفي العدة وبما أنه في العدة فإذا هي زوجة حقيقة أو حكما فلماذا لا يثبت لها النفقة؟ فالمفروض يثبت لها النفقة، نقول لا، لأنها ناشز، والناشز كما تقدم ولو في المصداق الصورة الأولى أنها لا تمكنه من نفسها مطلقا، بما أنها ناشز سوى إذا هي زوجة وناشز تسقط عن النفقة، فما بالك أنها مطلقة. فهنا نقول ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلا إذا تابت ورجعت إلى الطاعة، هاي تقدم في مسألة 352 وذكرناها أكثر من مرة في أول الدرس، إلا إذا تابت ورجعت إلى الطاعة كالزوجة الناشزة غير المطلقة. فهنا المرأة في العدة الرجعية مثل المرأة اللي هي غير مطلقة، فإن لم تكن ناشز تثبت لها النفقة لأنها رجعية، وإن كانت ناشزة فلا تثبت لها النفقة حالة حال الزوجة اللي ما مطلقة، واضحة. هذا الشق الثاني. تعال يعني الشق الثالث، إذا كانت في العدة البائنة، المرأة في العدة البائنة مو زوجة لا حقيقة ولا حكما، فإذا كانت مو زوجة المدار في النفقة أن تكون زوجة وهي ليست زوجة وإن كانت في عدة، ولكن المرأة التي تكون في العدة البائنة ليست زوجة. فلهذا قال وأما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها. ليش؟ لأنها ليست زوجة. زائد نصوص صفحة 298 جزء 10 المباني، فتسقط نفقتها سواء كانت عن طلاق أو فسخ، بغض النظر عن سبب العدة، قد يكون فسخ تلزم عدة أو طلاق تلزم عدة، إلا إذا كان عن طلاق وكانت حاملة. هذا بها نصوص وعدم الخلاف في هذا الاستثناء. مرأة مطلقة وهي في عدة بائنة ولكنها حامل، فإنها تستحق النفقة والسكنة حتى تضع حملها. هذا الدليل دل على ذلك النصوص صفحة 300 جزء العاشر المباني. نعم جزء العاشر مو جزء الثاني، جزء الثاني ذاك في باب العبادات وفي باب التغسيل والتكفين والتحنيط اللي أخذنا الدرس الأول. وكانت حاملا إذن أن التي تكون في العدة البائنة ما لها نفقة. ليش؟ لأنها مو زوجة. نعم دل الدليل إذا كان اللي هي في عدة بائنة عن طلاق أولا وحامل ثانيا، فلأجل الحمل نقول إلى أن تضع حملها تجب النفقة عليه. نصوص قلنا وعدم الخلاف. ثم يقول السيد ولا تلحق بها بمن؟ باللي هي حامل عن طلاق، يعني التي تكون في عدة بائنة بسبب الطلاق وكانت حامل، بها المنقطعة الحاملة الموهوبة. يعني شنو؟ رجل تزوج امرأة لمدة سنة، هاي منقطع، وخلال 6 أشهر صارت حامل. زين صارت حامل وهبها المدة أو انقضت المدة ولا زالت حامل، نقول أبدا هذه لا تجب عليه النفقة. يا بحامل وفي عدة بائنة، نقول لا، العدة البائنة اللي حامل تجب عليها النفقة إذا كان عن طلاق، وأما المنقطعة ماكو طلاق. وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها، نعم الحامل المتوفى عن زوجها هم عدة بائنة بس مو عن طلاق، وكذا الحامل عنها زوجها، فإنه لا نفقة لها مدة حملها بعد ذاك. إذا متوفى عنها زوجها بعد الزوج وين مكلف بالنفقة؟ زين هاي نصوص صفحة 301 جزء 10 المباني. زين لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها ما تجب النفقة عليها، وهذه قلنا نصوص. زين مسألة 419 يقول السيد، هذا في بها دعوة وإنكار، ونحن والدعوة والإنكار بينا أولا نكون نعرف من هو المدعي ومن هو المنكر، فأن الذي يكون مع الأصل اللي هو العدم وعدم الزيادة وعدم الحدوث فهو منكر، والذي يكون مع الزيادة أو مع الحدوث فهو مدعي، والمدعي يطالب ببينة، وإلا روح إما للمنكر، القول قول المنكر مع يمينه مع عدم وجود بينة للمدعي. إذا ادعت المطلقة بائنا أنها حامل فإن حصل الوثوق بصحة دعواها، كيف يحصل؟ استناد إلى الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء، أو تيسر استكشاف حالها بإجراء الفحص الطبي عند الثقة. المرأة بهاي يعرفوها بعض النساء عند الخبرة يقولون هاي مرأة حامل، زين، أو لا يروح للفحص الطبي الدم والبول يعرفوها أنها حامل. بالتالي إذا كانت حامل وهي مطلقة والطلاق في العدة البائنة، أما إذا عدة رجعية قلنا واجب حتى لو ما كانت حامل، أما إذا عدة بائنة وطلاق ودعت أنها حامل وثبت أنها حامل وثق أنه حامل، بعد تجب عليها النفقة على القاعدة. وإلا شنو؟ إذا لم يثبت أنها حامل بالأدلة بالبينة بالشهادات، نقول الأصل عدم الحمل، فهي مدعية وما عدا بينة، فشن نقول هنا؟ فهذا يقول وإلا لم يجب شنو؟ لم يجب على الزوج أن يعطيها نفقة، لم يجب قبول قولها والإنفاق، ولم يجب الإنفاق عليها بمجرد دعواها. ثم يقول السيد ولو أنفق عليها ثم تبين عدم الحمل، قالوا حامل وشهدوا النساء شهود زور أو كذا، بينة طلعت خاطئة أو وثقة وصرف عليها لمدة شهر ثم تبين أنها مو حامل، استعيد منها ما دفع عليها. هذا دفع مو بالصحيح، ليس له موضوعية، كان دفع مو حلال. ولو انعكس الأمور أنه لم تثبت دعواها فما نفق عليها، وثلاثة أشهر تبين الحميل. نقول هذا كله يضمن ولو انعكس الأمر دفع عليها نفقتها أيام حملها. هذا واضح ليش نحن والموضوع الذي يترتب عليه الحكم. فإذا تبين أنها حامل وما نفق عليها تثبت النفقة عليها، عليها يضمن. زين جيت 3 أشهر يعطيها ما 3 أشهر، أو لا نفق عليه لمدة 3 أشهر ثم تبين أنها ليست حامل يرجع هاي النفقة. جيد جدا. ثم يقول السيد في مسألة 420 أنه لا تقدير للنفقة شرعا بل الضابط القيام. هذا إن شاء الله يأتي. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.